الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 96 من كتاب بلوغ المرام، والسادس والستون من كتاب الصلاة الأول من باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، حتى تنكشف ما بكم. متفق عليه. وفي رواية البخاري: حتى ينجلي. وللبخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الصلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وكل هذه الروايات لا تثبت، علها أهل العلم، سواء ما جاء عن ابن عباس أو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو عن جابر، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تضمنه حديث ابن عباس كما سيأتي معنا في كيفية الصلاة. وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات. وقد روي عن جابر الحديث بتمامه على الهيئة التي ذكرها ابن عباس والهيئة التي روتها عائشة رضي الله عنها، وهذه هي الهيئات التي لا معدل عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا صلاة واحدة للكسوف، فلا يقول قائل لعلها تعددت الحالات. قال: ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى فركع 5 ركعات وسجد 2 سجدات وفعل في الثانية مثل ذلك. في إسناده أبو جعفر الرازي وهو ضعيف، وقد خالف أحاديث الصحيحين، حديثه منكر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وقد كذب. وفي الطبراني الحسين بن قيس أبو علي الرحبي وهو متروك. فالحديث لا يثبت لا اعتمادا ولا استشهادا. وعنه صلى الله وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي ورواه عبد الرزاق وهو موقوف صحيح. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره، وهو منقطع لأن الشافعي ذكره بلاغا. قوله عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه يعتبر من دهاة العرب، وقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته. قوله: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال انكسفت وانخسفت كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمنه، يوم مات إبراهيم. إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم وأمه ماريا القبطية التي أهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم، مات وعمره 18 شهرا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ومن هذا جوز بعض أهل العلم ترك الصلاة على الطفل، لكن ليس في كل الحالات. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم على عقيدة كانوا عليها في زمن الجاهلية، حيث يظنون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو لولادة عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إنكار المنكر: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي من الآيات الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. والمراد بالآيات العلامات الدالة على عظم قدرته ووحدانيته. لا ينكسفان لموت أحد، سيأتي معنى الكسوف وهو ذهاب النور، وفيه دلالة لمذهب المحققين من العلماء أن الكسوف يطلق على كسوف الشمس والقمر كما أن الخسوف يطلق عليهما جميعا. ولا لحياته، أزاح تلك العقيدة التي كانت بين الناس، فإذا رأيتموها أي رأيتم الكسوف وتحقق ذلك، لا بخبر المخبر بأنه سيقع كسوف حتى يتيقن دخول الكسوف في البلد. فبهذا تعلم خطأ من يشرع في صلاة الكسوف اعتمادا على الإعلان قبل أن يتحقق دخول الكسوف، فبعضهم ربما يخرج من الصلاة قبل أن يأتي وقت الصلاة. فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. هناك عدة سنن ستأتي معنا: الصلاة وهي أكملها، والدعاء والتكبير والاستغفار والعتق، فهو وقت عبادة متفق عليه في رواية البخاري حتى ينجلي، والبخاري من حديث أبي بكر: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وقد جاء هذا أيضا عن جابر بن سمرة وعائشة وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وجابر بهذا اللفظ الذي تقدم، لأنها خطبة نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته. ساق المصنف الحديث لبيان سنية الجهر في القراءة في صلاة الكسوف، وسيأتي خلاف أهل العلم فيها. فصلى 4 ركعات و4 سجدات، أي في كل ركوع ركوعان، متفق عليه. هذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، وفي رواية: الصلاة جامعة. وجاء هذا اللفظ أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح. وهذا بخلاف صلاة العيد وخلاف صلاة الاستسقاء، فإنه لا نداء فيهما. وعن ابن عباس وهو أبو حمزة وهو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: خسفت الشمس، دليل على قول انكسفت وانخسفت، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان انخسافها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كليا لا جزئيا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. لم يسمع ابن عباس ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قدرها تقديرا، ثم ركع ركوعا طويلا لكنه دون القيام، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، كما هو موضح في حديث ابن عباس وعائشة وجابر رضي الله عنهم. ثم سجد ثم قام قياما طويلا. والسجود أيضا جاء في بعض الروايات كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سجد سجودا لم يسجد أطول منه. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع يقرأ في كل قيام الفاتحة وما تيسر بعدها، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، متفق عليه. واللفظ البخاري: خطبهم خطبة واحدة على ما يأتي. وفي رواية المسلم: صلى حين انكسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. كل هذه روايات معلولة، وقد حاول بعض أهل العلم أن يجمع بينها على تعدد الحال أو طول القراءة أو نحو ذلك، لكن هذا الجمع لا يتأتى، لأن هذه الروايات بعضها مطعون في سندها، وما لا مطعن في سندها كأن يكون ظاهرها الصحة فهي مخالفة لما اتفق عليه الشيخان. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا صلاة واحدة. قوله عن ابن عباس: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، لم يرد هذا في حديث ثابت، هذا حديث ضعيف جدا. أما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح دخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، وكان وعلمهم أن يقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وليس هناك صلاة مخصوصة للريح أو الزلازل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن بعض الصحابة وثبت عنهم، ولا يقال بأن فعلهم له حكم الرفع لأن المسألة اجتهادية. وعنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي، لم يثبت مرفوعا إنما جاء عنه موقوفا، والموقوف لا يحتج به إلا إذا كان إجماعا أو لم يخالف أحد. وهنا مسائل مذكورة في كتاب الذهب المسبوق في أحكام الكسوف. الأولى: فوائد الكسوف. قال الطبري: في غاية الأحكام قال بعضهم: في الكسوف 7 فوائد، إحداها ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان عظيمان. الثانية: أن يبين بتغييرهما تغير شأن ما بعدهما. الثالثة: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها، فإن المواعظ شأنها ذلك. الرابعة: ليرى الناس أنموذج ما سيجري في القيامة، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. الخامسة: أنهما يوجدان في حال الكمال ويكسفان، ثم يلطف بهما ويعادان إلى ما كان عليه، تنبيها على خوف المكر ورجاء العفو. السادسة: إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له، فيحذر من له ذنب. السابعة: أن الناس قد أنسوا بالصلوات المكتوبات فيأتونها من غير انزعاج ولا خوف، فأتى بهذه الآية وسبب لهما هذه الصلاة ليفعلوها بانزعاج وتخوف، ولعل بركة ذلك يصير ذلك عاد لهم في المفروضات. وأما معنى الكسوف، يقال: كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف، وكسف بضمها، وانكسف وخسف وخسف وانخسف بمعنى، وقيل: كسف الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاء. وحكى القاضي عياض عن بعض أهل اللغة عكسه، وهو باطل مردود، يقول الله تعالى: وخسف القمر. ثم إن جمهور أهل العلم على أن الكسوف والخسوف يكون لذهاب ضوئهما كله، ويكون لذهاب بعضه. وقال جماعة منهم الليث: الخسوف في الجميع والكسوف في بعض. وقيل: الخسوف ذهاب لونهما، والكسوف تغيره. ذكره النووي في شرحه على مسلم. حكم صلاة الكسوف. قال في الإفصاح: لا خلاف بين العلماء أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة. وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: وسائر العلماء يرون الكسوف سنة. قال ابن قدامة في المغني: صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى على ما سنذكره، ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلافا، وأجمع العلماء على أنها سنة. ونقل عدم الخلاف بن حزم في المحلى وغيره، لكن قال الحافظ في الفتح عند قول البخاري: باب الصلاة في الكسوف، أي مشروعيتها، وهو أمر متفق عليه، لكن اختلف في الحكم وفي الصفة. فالجمهور على أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوان بوجوبها، ولم أرى لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنها واجبة، وكذا نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجبة. قال شيخ الإسلام: وقد ثبت بالأخبار التي اتفق عليها العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة عند الكسوف، وقال: فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين. انتهى من المجموع. وما ذهب إليه أبو عوانة وأبو حنيفة وغيره هو الحق في المسألة، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب حتى يأتي ما يصرفه. قال تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه، إلى غير ذلك مما هو معلوم في أصول الفقه، ولا صارف يصح هنا. وممن ذهب إلى وجوبها أيضا أبو بكر من الحنابلة في الشافعي، نقله عنه صاحب الإنصاف وابن القيم في كتاب الصلاة، قال: وهو قول قوي، أي القول بوجوبها، بوجوب صلاة الكسوف. ونقله عنه العثيمين في الشرح الممتع واختاره، وهو اختيار شيخنا مقبل رحمه الله وشيخنا يحيى حفظه الله وغيرهما، وذلك لقوة الأحاديث في ذلك، وعدم وجود الصارف وجزم الخفاف كما في الحاوي الكبير بأنها فرض كفاية، وإليه ذهب أبو بكر من الحنابلة كما في الإنصاف. وأيضا اختلفوا في صلاة الكسوف للقمر، فذهب بعضهم إلى ثبوت مشروعية الصلاة لخسوف القمر، وهو مذهب أبي حنيفة، إلا أنه قال لا يشرع لها الجماعة للمشقة. ومذهب الشافعي وأحمد ثبوت المشروعية مطلقة، وهذا مروي عن ابن عباس وبه قال جمهور العلماء. ومنهم عطاء والحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب الرأي. ومن أدلتهم على مشروعية الصلاة لكسوف القمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. قالوا: والأمر بالصلاة لهما أمر واحد، وجاء عند ابن حبان: فإذا انكسف أحدهما، وفي رواية البخاري: فإذا رأيتمهما فقوموا وصلوا. وقد بوب البخاري رحمه الله باب الصلاة في كسوف القمر، وساق حديث أبي بكرة: وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. القول الثاني: ليس لكسوف القمر صلاة، وهذا مذهب مالك، لكن والله أعلم كأن قول مالك مثل قول أبي حنيفة. قال ابن عبد البر: وقال مالك وأبو حنيفة: يصلي الناس عند كسوف القمر وحدانا ركعتين ولا يصلون جماعة، وكذلك القول عند أبي حنيفة في كسوف الشمس في هيئة الصلاة. والراجح هو القول الأول بأن لكسوف القمر صلاة كصلاة كسوف الشمس. ووقت صلاة الكسوف: إذا حصل الكسوف في ليل أو نهار. قال ابن المنذر: في الأوسط اختلف أهل العلم في صلاة الكسوف بعد العصر في وقت لا يصلى فيه، فقال الطائفة: يذكرون الله ويدعون. هذا مذهب الحسن البصري والزهري وعطاء عكرمة بن خالد وعمرو بن شعيب وابن أبي مليكة وإسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وقتادة وأبي بكر بن عمرو بن حزم. وقال مالك: لا يصلى إلا في حين الصلاة. وقال الثوري: لا يصلى في الكسوف في غير وقت صلاة. وقال يعقوب: إذا انكسفت الشمس بعد العصر فليست بساعة صلاة التطوع، ولكن الدعاء والتضرع حتى تنجلي. وفيه قول ثان أن الشمس متى انكسفت نصف النهار بعد العصر صلى الإمام بالناس صلاة الكسوف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة لكسوف الشمس، فلا وقت يحرم فيه صلاة أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الشافعي وبه قال أبو ثور. وفيه قول ثالث قال إسحاق: وإن انكسفت الشمس بعد العصر يصلون كذلك ما لم تصف الشمس الغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس. قال أبو بكر: يصلى في الكسوف إلا في أوقات النهي الثلاثة، وهي وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ووقت الزوال انتهى. قلت: الراجح هو القول الثاني، وأنها تصلى متى حصل الكسوف في وقت كراهة أو غيره، وهذا مذهب الشافعي واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام، فقد قال: والأمر بصلاة الكسوف وسجود التلاوة أقوى من قضاء سنة فائتة، فإذا جاز هذا فهذا أجوز كما في المجموع. ومن المسائل النداء للكسوف، يستحب أن ينادى لصلاة الكسوف. يقول: الصلاة جامعة ورد عن عائشة رضي الله عنها عند الشيخين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندهما. قال النووي: فيه دليل للشافعي ومن وافقه أنه يستحب أن ينادى لصلاة الكسوف الصلاة جامعة، وأجمع أنه لا يؤذن لها ولا يقام. وهل يشترط لها الجماعة؟ اختلف العلماء في الجماعة لصلاة الكسوف إلى قولين. الأول فمذهب مالك وأحمد والشافعي وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذهب العراقيون كأبي حنيفة ومن وافقه كالليث بن سعد وعبد العزيز بن الماجشون أنهم يصلون فرادا. وقال بهذا القول مالك في كسوف القمر، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها مثل حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، وفيه خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة. وجاء في حديث جابر بنحوه، إلا أنه إذا صلىها وحده صحت صلاته وترك الأفضل. واختلفوا أيضا في مسألة صحة صلاة الفرد، فذهب إلى هذا القول أبو يوسف ومحمد بن حسن من الحنفية. قال ابن قدامة: في المغني ويسن فعلها جماعة وفرادة، وبهذا قال مالك الشافعي. قال صاحب الإنصاف: تجوز صلاة الكسوف مع الجماعة، وتجوز صلاتها منفردا في الجماعة وغيرها، لكن فعلها مع الجماعة أفضل وفي الجامع على الصحيح. انتهى. وذكر غيره قالوا لنا أنها واجبة فيجب صلاتها في كل الأحوال، تيسرت الجماعة أم لم تتيسر. وخلاصة الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: واحد قول الشافعي وأحمد أنها تصلى جماعة، اثنين قول أصحاب الرأي أنها تصلى فرادى، ثلاثة قول مالك صلاة كسوف الشمس جماعة والقمر وحدانا. والسنة أن تصلى في المسجد، فإذا صليت في غير المسجد صحت. وأما كيفية صلاة الكسوف اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال. الأول أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات، وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. الثاني أنه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان على ما جاء في الحديث، وهذا قول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وجمهور العلماء، واختاره ابن القيم وابن تيمية والشوكاني والصنعاني وعليه الفتوى. الثالث يصلي ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات. الرابع يصلي ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. وهذا الاختلاف منهم رحمهم الله صادر عن تعدد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد تكلف بعض العلماء الجمع بين هذه الروايات، تارة يقولون بتعدد الحالة، قلت هذا بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا مرة واحدة، وأخرى يقولون بالنظر إلى امتداد الكسوف، فإذا امتد زاد في عدد الركوع، وإذا نقص أنقص من عدد الركوع كما في شرح السنة البغوي. لكن الكيفية المشهورة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الكيفية الثانية، وهي أن يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان على ما جاء في حديث عائشة المتفق عليه، وحديث جابر عند مسلم وعبد الله بن عمر، وكذلك حديث ابن عباس. وفي هذه الأحاديث خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فأقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلة، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم قام وقرا قراءة طويلة أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم سجد، ثم فعل ذلك في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات. قال الترمذي رحمه الله: قال محمد يعني ابن إسماعيل البخاري: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وحديث أبي قلابة عن قبيصة الهلالي في صلاة الكسوف يقولون فيه أيضا أبو قلابة عن رجل عن قبيصة. انتهى. يشير رحمه الله بقوله وحديث أبي قلابة إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت، فقال إن هذه الآيات يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. يعني إذا صليت بعد الفجر تصلي ركعتين، إذا صليت بعد الظهر تصلي أربع، إذا صليت بين مغرب وعشاء تصلي ثلاث، اعتمادا على حديث أبي قلابة، لكنه منقطع وضعيف. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم. والرجل المبهم هو هلال بن عامر، قال الذهبي لا يعرف. قال أبو عمر في التمهيد: الأحاديث في هذا الوجه في بعضها اضطراب، تركت ذلك لشهرتي عند أهل الحديث ولكراهة التطويل، والمصير إلى حديث ابن عباس وعائشة من رواية مالك أو لا. ثم مررنا على أغلب الأحاديث التي ضعفت. ويسن الجهر في صلاة الكسوف لما تقدم من حديث عائشة، مع أن العلماء اختلفوا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول لا يجهر فيها، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والليث، واستدلوا بحديث عائشة عند الترمذي، وفيه قولان، وفيه قولها: حذرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لو جهر لم تحتج على الظن والتخمين. وحديث ابن عباس: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. حديث سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس فلم أسمع له صوتا. القول الثاني هو الجهر مطلقا سواء كان في كسوف الشمس أو القمر، وهذا اختيار ابن قدامة وقول أحمد، وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو يوسف وإسحاق وابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول علمائنا المتأخرين كالشيخ مقبل رحمه الله. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر فيها بالقراءة، ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان في سنتها الجهر كصلاة الاستسقاء والعيد والتراويح. القول الثالث هو ما ذهب إليه ابن جرير أن الجهر والإسرار سواء، والصحيح الجهر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية المسائل لعلنا نمر على الأهم منها في درس قادم. بقيت هذه المسألة: قراءة الفاتحة في كل ركوع، بعد أن ذكرنا أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى ركعتان في كل ركعة ركوعان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وابن عباس وجابر وابن عمر وكلها في الصحيح وقد تقدمت بطولها، إلا أن القائلين بهذه الكيفية اختلفوا في قراءة الفاتحة في القيام الثاني مع اتفاقهم على قراءتها في القيام الأول. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن سلمة من المالكية: لا يقرأ الفاتحة في القيام الثاني، انتهى. والصحيح أنها تقرأ. وهنا مسألة حكم القيام الثاني في كل ركعة. اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: القول الأول ركنية القيام الثاني في كل ركعة، وهذا ظاهر كلام الشافعي والمالكية، ويؤيد ما ذهبوا إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثاني ذهب الحنابلة إلى أن القيام الأول ركن والقيام الثاني سنة. قال ابن مفلح في شرح الممتع: الركوع الثاني سنة تدرك به الركعة في وجه اختاره أبو الوفاء. والراجح والله أعلم القول الأول لدلالة الدليل عليه، ولأننا إذا قلنا بعدم الركنية جاز للمصلي أن يصليهما ركعتين كالنافلة وتجزئ في ذلك، وهذا قول مخالف للدليل، وما خالف الدليل فهو باطل. وعلى هذا فمن فاته القيام الأول في أي ركعة أو القيام الثاني فعليه أن يصلي الركعة كاملة بركوعين. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.